أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى تفاصيل النشرة. تختتم القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية اليوم مناورات الرسول الأعظم 19، حيث يشارك الطيران المسير والمدفعية تنفيذ هجمات على العدو الافتراضي. وأوضح المتحدث باسم المناورات العميد محمد هادي سفيتشيان أن طابع هذه النسخة من المناورات كان أمنيا. وعن الرسالة التي تحملها هذه المناورات أكد المتحدث أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني استمر في تهديد الجمهورية الإسلامية 45 عاما، واليوم أصبح الجيل الجديد من حرس الثورة الإسلامية والتعبئة يتمتع بقدرة أكبر على المواجهة مقارنة بالأجيال السابقة. فشل البرلمان اللبناني لحسم عملية التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة رئاسية تستمر لست سنوات، وذلك لإنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من سنتين وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. وقد حضر الجلسة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين. هذا ويشار إلى أن جوزيف عون حصل على 71 صوتا، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة لساعتين حتى تعاد عملية الاقتراع من جديد لحصول الرئيس المنتخب على 86 صوتا. ارتقى شهيدان، أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال عدوانا طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة. كما يواصل الاحتلال قصفه بالطائرات والمدفعية لمناطق متفرقة من القطاع مستهدفا المنازل وتجمعات النازحين ليوقع عشرات الشهداء والجرحى. هذا وعزلت قوات الاحتلال المحافظة الشمالية بالكامل عن غزة ونسفت منزلا في مخيم جباليا. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ بداية العدوان في سنة 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة البيرة ومخيم عايدة شمالية مدينة بيت لحم. كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فأصابت مواطنة بجروح واعتقلت شابا وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيمات، فيما تصدت سرايا القدس لقوات الاحتلال وفجرت حقل ألغام بآلياتها وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المدينة ودهبت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسط إطلاق قنابل الصوت، فيما اعتقلت شبان فلسطينيين في قلقيلية ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الشرقي. وحول اقتحامات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة الغربية وارتقاء شهداء بينهم أطفال رضع. تابعوا هذا التقرير.
تصعيد مستمر للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قصف وتجريف واعتقالات. وفي جديد الجرائم استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف استهدف موقعا ببلدة طمون جنوب طوباس، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة للبلدة. وسقط الشهداء بغارة لمسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين فلسطينيين بشكل مباشر. ويقول والد الشهيد آدم بشارات أحد شهداء هذا العدوان إن المسيرة استهدفت ابنه مع طفلين من أقاربه. ولم يكتفي جيش الاحتلال بالاستهداف المباشر للمدنيين وإطلاق النار، بل منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف. إلى ذلك قامت قوة خاصة إسرائيلية باقتحام بلدة عقابة بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إنه خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الثغرة قرب مدينة طوباس، استهدف المقاومون الفلسطينيون القوات المحتلة بعبوة ناسفة، وهدمت قوات الاحتلال منشآت في خربة الطويل شرق عقربة جنوب شرق نابلس، وقامت باقتحام قرية صرة غرب نابلس، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وانتشر مقطع مسجل يظهر تنكيل قوات الاحتلال بشبان اعتقلتهم خلال اقتحام مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية. مدينة طول كرم أيضا شهدت سلسلة من عمليات الاقتحام والهدم والتخريب، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام المدينة بجرافات ودمرت البنية التحتية في حارة المدارس في مخيم طول كرم. وعلى خط آخر تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة في محيط مخيم جنين الذي يشهد أوضاعا مأساوية جراء استمرار انقطاع الكهرباء والماء في ظل الحصار الذي تفرضه أجهزة أمن السلطة على المخيم. في المقابل أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طول كرم، ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقا وفق متطلبات وظروف الميدان.
شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني بست غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبية محافظة صنعاء بغارتين وثلاث غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، فيما استهدف مديرية اللحية جمالية غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس محافظتي صنعاء وعمران بصواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منشآت في مدينة القدس المحتلة وأجبرت مواطنين اثنين على هدم منزليهما، وقالت محافظة القدس في تقريرها اليومي أن مقدسيين هدم منزليهما قسرا بعد ملاحقات من قبل سلطات الاحتلال، فيما أكدت أن بلدية الاحتلال أجبرت مواطن مقدسي على هدم منزله في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحجة عدم ترخيص البناء، لافتة إلى تسليم مواطن ثالث قرارا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة أعزائي المستمعين، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:43. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:29 أما معارج النور فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:35. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 5:46 أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. برنامج ظل الشيطان يقدم إليكم عند 6:10 وبعد ذلك نقدم إليكم المقاومة في الأدب العربي. عند 6:37 نقدم إليكم منتدى الأمثال أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، هل يمكن لنا أن نعيش لوحدنا؟
هل يمكن أن لا نصادق أحدا؟
أجل، كما قلتم الإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده وأن لا يصادق أحدا. مثلا تصوروا الشخص الذي لا يذهب مع أقرانه ليلعب ويتحدث معهم.
أوه، هذا الإنسان سيكون منعزلا عن الآخرين وسيتأخر عنهم بالطبع.
ربما مثل هذا الشخص لا يعرف فوائد الصديق، وبالطبع نقصد الصديق الجيد.
نعم، لأن هناك صديقا جيدا وهناك أيضا صديق السوء.
فكما أن الصديق الجيد له تأثير إيجابي على الإنسان، فبالمقابل صديق السوء أيضا له تأثير سلبي على حياتنا لا سمح الله.
إذن أحبائنا، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن فوائد الصديق الجيد.
وأكيد أكيد إنكم لديكم أصدقاء، فانتبهوا لنا جيدا حتى نتحدث سوية عن ضرورة اختيار الصديق الجيد.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نعم، إذن نرحب بها. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الصغار، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. أحباء الحلوين، في يوم من الأيام قرر الضفدع العجوز أن يسافر، وفعلا خرج ذات صباح وكان يتكئ على عصاه لأنه كان كبيرا في السن. وفجأة شاهده صديقه أرنوب، فقال له أرنوب:
السلام عليك يا الضفدع.
وعليك السلام يا أرنوب.
إلى أين أنت ذاهب؟
لقد قررت السفر يا أرنوب.
وإلى أين؟
قررت أن أرحل وأبحث عن مكان فيه عشب وفيه ماء كثير.
ولكنك كبير في السن وعصاك بيدك، لا تستطيع أن تسافر لوحدك.
لا بأس لا بأس، سوف أحاول أن أعتني بنفسي لوحدي.
ولكن يا صديقي يا ضفدع، أنصحك أن يرافقك أحد الأصدقاء حتى يساعدك في الطريق لو احتجت لشيء.
فكرة جيدة. ولكن من هو هذا الصديق الذي يمكن أن يقدم لي المساعدة ويأتي معي؟
سوف أرافقك الآن في الطريق، ربما تجد من يأتي معك.
شكرا شكرا لك يا أرنوب.
وهكذا يا أحبائي انطلق الضفدع العجوز مع صديقه أرنوب، بعد أن قرر الضفدع أن يسافر، ولكنه لم يكن يفكر بأن يرافقه أحد، ولكن أرنوب نبهه إلى ذلك، واضطر بعد ذلك أن يرافقه قليلا حتى يجد ضفدع صديقا من الأصدقاء يوافق أن يرافقه في سفره. فهل يا أحباء الحلوين عثر ضفدع على صديق يقبل أن يرافقه في السفر أم لم يجد؟ تعالوا أحبائي نتابع معا قصة اليوم.
انظر انظر يا ضفدع، انظر.
ماذا يا أرنوب؟
انظر إلى تلك البطة الجميلة.
نعم نعم، لقد رأيتها، إنها صديقتي بطة.
إذا نادها، ربما توافق أن تأتي معك في السفر.
حسنا. يا بطة يا بطة بطة يا بطة.
نعم يا ضفدع، ماذا تريد؟
لحظة من فضلك.
إلى أين أنت ذاهب؟
لقد قررت السفر يا بطة.
أسيرافقك يا ضفدع؟
في الحقيقة لا أعرف يا بطة.
عليك أن تبحث جيدا، فربما سيوافق أن يرافقك أحد من حيوانات الغابة.
ولكني ظننت أنك يا بطة يمكن أن تأتي معي.
من؟
أنا؟ نعم، خاصة ونحن صديقان حميمان، وكثيرا ما كنت أساعدك يا بطة.
نعم يا ضفدع، أنا لا أنسى كم مرة قمت بمساعدتي، ولكني أعتذر يا ضفدع. أعتذر.
حسنا لا بأس، إلى اللقاء.
في الحقيقة أنت يا ضفدوع لا تعرف كيف تخدر أصدقائك، فالصديق الحقيقي لا يمكن أن يتخلى عنك أبدا، بينما الصديق غير الحقيقي فهو من يقدم الاعتذار بسرعة وبدون أن يفكر في مساعدتك.
يا إلهي ماذا أفعل يا أرض؟
أحبائي، بعد أن رفضت البطة أن ترافق ضفدوعا في سفره، استمر ضفدوع في مشيه، وكان بطبيعة الحال أرنوب معه. وهنا قال ضفدوع لأرنوب:
اسمعني جيدا يا أرنوب.
ماذا تريد يا ضفدوع؟
لا أريد أن أتعبك معي، عد أنت إلى بيتك وأنا سوف أستمر في السير حتى أصل.
لا تقل هذا الكلام، أنا وعدتك وقلت لك سوف أمشي معك قليلا حتى تعثر على صديق يرافقك في سفرك.
حسنا، مثل ما تحب يا أرنوب. أنا أشكرك كثيرا.
انظر يا ضفدوع، انظر إلى ذلك الغراب.
الغراب إنه صديقي.
هناك.
أين هو؟
هناك، ألا تراه؟ هناك.
نعم رأيته.
هذا هو صوته، ربما لو ناديته فسوف يوافق أن يأتي معك.
نعم سوف أناديه حالا. يا غراب، يا غراب.
أيوه الغراب.
صديق الغراب. أيوه
الغراب.
أيها الغراب.
مفنوع.
نعم.
كيف حالك يا مفنوع؟
بخير أيها الغراب، وأنت كيف حالك؟
أهلا بصديقي، كم أنا مشتاق لك.
شكرا لك أيها الغراب.
مرحبا أيها الغراب الطيب.
مرحبا يا أرنوب.
يا صديقي الغراب.
نعم.
قررت السفر حتى أكون قريبا من الماء ومن العشب كثيرا.
فكرة جيدة يا ضفدوع، أنا أؤيدك يا صديقي.
لكن أيها الغراب، أنا بحاجة إلى مساعدتي.
مساعدتي؟
نعم، أريدك أن تأتي معي حتى أجد ماء كثيرا وعشبا كثيرا.
تقصد أن أرافقك في سفرك؟
نعم.
أنا في الحقيقة مشغول بعض الشيء يا صديقي يا ضفدوع.
يا إلهي، يعني لا تستطيع أن تأتي معي؟
أنا آسف يا ضفدوع، كنت أتمنى أن آتي معك ولكني مشغول، مشغول جدا يا صديقي.
يا إلهي.
وهكذا يا أحباء الحلوين، حتى الغراب اعتذر ولم يوافق على أن يذهب مع ضفدوع في سفره، واضطر في هذه الحالة أن يبقى أرنوب مرافقا لضفدوع حتى يجد صديقا له يرافقه. واستمر أرنوب وضفدوع يمشيان ويمشيان حتى شاهد ضفدوع من بعيد بحيرة جميلة وهادئة فيها ماء وفير وعشب كثير. وهنا قال أرنوب لضفدوع:
انظر انظر يا ضفدوع، انظر إلى تلك البحيرة الجميلة.
نعم 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 لقد شاهدتها.
إنها جميلة. إنه المكان المناسب الذي كنت تبحث عنه وتتمناه.
نعم هذا صحيح.
والآن أعتقد أنني يجب أن أعود. لقد رافقتك في رحلتك حتى وجدت المكان الذي كنت تريده.
ماذا؟
نعم يا ضفدوع، لقد رافقتك حتى وجدت هذه البحيرة.
هل تعرف يا أرنوب أنك كنت خير مرافق لي حتى وجدت هذه البحيرة؟
لا تقل هذا الكلام، أنت صديقي.
أنا أشكرك أشكرك يا أرنوب.
شكرا شكرا لك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
إذن يا أحباء الحلوين، لقد كان أرنوب أفضل صديق قد رافق ضفدوعا العجوز في سفره، ولكن دون أن يعرف. فقد استمر أرنوب في المشي والتجول مع ضفدوع العجوز لكي يجد الصديق الذي يوافق على مرافقة ضفدوع. وفجأة انتبه ضفدوع إلى أرنوب وضحك بعد أن اكتشف هو وأرنوب أن أرنوبا كان خير مرافق لضفدوع لأنه كان خير صديق له. شكرا لكم أحبائي، وحتى قصة أخرى ويوم آخر، إلى اللقاء.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا إخوة الدربي، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. ندعو من القلب بالود والحب أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان، أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب.
كما قلنا أحبتنا، فإن للصديق أثرا بالغا في حياة صديقه.
هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن الإنسان بطبيعة الحال يتأثر بمن حوله.
فإن كان حوله أناس طيبون وأصدقاء جيدون، فالتأثير سيكون تأثيرا جيدا، والإنسان يتعلم منهم الصفات الحسنة والجميلة.
ولكن يا جنان، إذا كان حوله أناس سيئون، فالتأثير على الإنسان سيكون تأثيرا سلبيا وسيئا للغاية عليهم.
والآن يا حنان، لننظر بدقة إلى من حولنا وننسى أن نصادق الأفراد الطيبين.
نعم، ونترك مصادقة الأفراد السيئين.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل واحد ايده لازم فالصديق ينتخب صديق اللي وفي يكون كل جانب وياي. الصديق لما تريدين تنتخبيه لازم كم صفات عنده، اللي ومن جملتهم لازم ايده وفاء، صداقة، أمانة، لا يخلف بعد أخلاق جيدة وحسنة، صاحب دين يكون، نقدر نعتمد عليه. لازم مش كم مرة نمتحن نشوف واقعا إن وفي لا في مثل أخوتي مثلا ولك إنه أخو إله، فلازم إحنا نشوفه إلا إحنا بغيابنا أسرار مثلا إحنا نسرهم، نشوفه ما هذا الأسرار مالتنا يضموا يانا يا لا ألا لا ماكو هيك شيء، ما شفنا هيك صفات بيهم، فإحنا ما ننتخبهم. إن أول شيء إن ننصحهم ألا ما فات فإحنا نتركهم هذولا، لأنه الصديق اللي إحنا ننتخبه لازم كأنه أخ كأنه أخت تكون إنا. أنعام هشام من عراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. حسناً يا أصدقاء، تصوروا أنكم في اليوم الأول من أيام المدرسة ولم يكن لديكم صديق وتريدون أن تختاروا صديقاً أو بعض الأصدقاء لكم، كيف ستبدأون يا أحبتنا؟ ها؟
حسناً، أولاً علينا أن نبحث.
نبحث عن من يا حنان؟
نبحث عن شخص له أخلاق حسنة.
الأخلاق الحسنة هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان ليكون صديقاً طيباً.
كيف نعرف أن فلاناً له أخلاق حسنة؟ ها؟
عندما نتحدث معه، هل يتكلم بكلام بذيء يا أصدقاء؟
وهل يسيء الظن بالآخرين؟
هل يحترم المعلم والمدير؟
فإذا عرفناه بعد حصولنا على الإجابة عن هذه التساؤلات، يمكننا أن نجزم في اختياره صديقا لنا أم رفضه.
لماذا يا حنان؟
لأن الصديق سيؤثر علينا بلا شك.
أحسنتي، ويجب أن نختار الصديق وفق المعايير الأخلاقية الطيبة التي أشرنا إليها قبل قليل. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. ذات مرة قال أحد التوأمين لأخيه:
أين كنت منذ الصباح؟ فقد جعلتني أمي أستحم لمرتين.
سأل أستاذ الجغرافيا طلابه أي منطقة يكثر فيها الذهب؟ فأجاب أحد الطلاب:
في أيدي ورقاب النساء.
أصدقائي أعزائي، ربما من الصعب اختيار الصديق الطيب لنا، لكننا في هذا الإطار نقول يمكن لنا أن نختبر الصديق.
مثلا نعرض عليه حاجة، إما حاجة مادية أو حاجة معنوية مثلا.
أحسنتي يا حنان، أو في الدراسة.
نعم في الدراسة. نعم. وننظر هل سيعطي حاجتك أهمية عند نفسه. نعم. ويهتم بها كما لو كانت حاجته، أو أنه سيتخاذل وينسحب.
نعم يا حنان، إذا وجدناه يهتم بحاجتك أو بحاجتنا التي أعطيناها. نعم. ويواسيك مثلا في المشكلة التي تعيشها، هذا صديق وفي، حتى وإن كان لم يستطع أن يقضي حاجتك،
فالصديق الوفي ليس دائما يقضي حاجات صديقه،
بل إنه يتضامن معه دائما ويواسيه في مشاكله ويسعى إلى التضحية من أجله.
نعم فالصديق... يا أصدقاء.
نعم نعم يا جنان، فالصديق كما قيل وقت الضيق.
الصديق وقت الضيق.
نعم.
إذن لا تنسوا يا أصدقاء، إذا كان صديقنا وفيا ستنتقل هذه الصفة إلينا وسنكون أوفياء.
ولكن يا جنان
نعم.
إذا لا سمح الله اخترنا صديقا لا يفي بوعوده ولا يتضامن معنا وقت الضيق، فهذه الصفة ستنتقل إلينا.
لأن الصديق ماذا؟
لأن صديق ساحب يسحبنا نحو صفاته.
بالتأكيد. يعني
أليس كذلك؟
أكيد يا حنان. نعم. يعني نحن نتأثر بالصديق والصديق أيضا يتأثر بنا إذا كانت أخلاقنا سيئة أم حسنة.
بالطبع.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟ هل تعلمون أن ممحاة قلم الرصاص اخترعت بعد 220 سنة من اختراع القلم؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. مكان في قديم الزمان، أحبائنا، كان هناك شجرة تفاح في غاية الضخامة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة يوميا ويتسلق أغصان هذه الشجرة ويأكل من ثمارها، وبعدها يغفو قليلا لينام في ظلها. نعم يا أصدقائنا، كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب لعبه معها. مر الزمن وكبر هذا الطفل وأصبح لا يلعب حول هذه الشجرة.
بعد ذلك وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، رجع هذا الصبي وكان حزينا للغاية. فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فأجابها الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي أي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم تحصل على النقود التي تريدها. فتسلق الولد الشجرة وجمع جميع ثمار التفاح التي كانت عليها، ونزل من عليها سعيدا وذهب ليبيع التفاح. لكن لم يعد الولد بعدها، وحزنت الشجرة بعدها لعدم عودته.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم رجع هذا الولد للشجرة، لكنه لم يعد ولدا بل أصبح رجلا، وكانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له: تعال والعب معي. لكنه أجابها وقال لها: أنا لم أعد طفلا لألعب حولك مرة أخرى، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة وأحتاج لبيت ليكون لهم مأوى، هل يمكنك مساعدتي بهذا الشأن؟ قالت الشجرة: أنا آسفة جدا، فأنا ليس عندي لك بيت، لكن يمكنك أن تأخذ جميع أفرعي لتبني بها لك بيتا. فأخذ الرجل كل الأفرع وغادر الشجرة وهو سعيد جدا، وكانت الشجرة سعيدة أيضا لسعادته ورؤيته هكذا، ولكنه يا أصدقاء لم يعد إليها، وأصبحت الشجرة حزينة مرة أخرى.
وفي يوم حار جدا عاد الرجل مرة أخرى، وكانت الشجرة في منتهى السعادة. فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها الرجل: أنا في غاية التعب وقد بدأت في الكبر، وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح. وأيضا قال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابته الشجرة: يمكنك أخذ جذعي لبناء مركبك، وبعدها يمكنك أن تبحر به أينما تشاء وتكون سعيدا. نعم يا أصدقائنا، قطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبه، فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدا.
أصدقائنا، وبعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا عاد الرجل. فقالت له الشجرة: آسفة يا بني الحبيب، لم يعد عندي أي شيء لأعطيه لك. فأجابها الرجل: لقد أصبحت عجوزا اليوم ولا أستطيع عمل أي شيء. فأخبرته الشجرة: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك، كل ما لدي الآن هو جذور ميتة. وبدأت تبكي الشجرة، فأجابها الرجل وقال لها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح به، فأنا متعب بعد كل هذه السنين.
فأجابته الشجرة وقالت له: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس هنا واسترح. فجلس الرجل بقربها، وكانت الشجرة سعيدة به والدموع تملأ ابتسامتها. هل تعرفون يا أصدقائنا من هي هذه الشجرة؟ نعم، إنها أبواكم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
أستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند مصادر تحصيل ملكة الصبر، فيبين أن المصدر الأول هو من عنده خزائن السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نطلب قوة الصبر منه جل وعلا. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصاديق ذكر الله سبحانه. وإن من اللافت أن هذا الفهم منتشر في ثقافتنا الشعبية والتربوية، حيث إن الواحد من أبناء المجتمع الديني حين تلقيه خبرا سيئا أو محزنا كموت حبيب يقول ودون سابق تفكير: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما تربينا عليه وتعلمناه من الآباء والأجداد، وقد أصبح جزءا من ثقافتنا الشعبية التي أدخلها الدين إلى حياتنا. والمقصود بالذكر هنا الذكر بوعي وفهم، فعبارة إنا لله وإنا إليه راجعون عند التأمل فيها، فإنا لله تعني أن وجودنا ملك لله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء، هو يحيينا وهو يميتنا وهو يعزنا ويذلنا ويرفعنا ويضعنا ويبتلينا ويعفو عنا ويحاسبنا وينصرنا، فنحن وأولادنا وأزواجنا عبيد له، وما نملك من مال وثمار وغيرها ملك يديه، وحياتنا ومصائرنا معلقة بمشيئته. وقوله وإنا إليه راجعون تأكيد على أن مرجعنا بعد الموت سيكون إليه سبحانه، وهذا ما يوفر علاقة جيدة بموت وفقدان الأنفس والأحبة والأعزة لأنهم ذاهبون إليه. فتكرار هذه العبارة وما يماثلها كعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله وعبارة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعين الإنسان على المستوى النفسي فيثبته ويهدئه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهؤلاء الذاكرون لله عند المصيبة أو التحدي أو عند ورود ما يحتاج إلى الصبر، فالله سبحانه يقول عنهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة الآية 157. فمن خلال هذا الذكر لله عز وجل الذي يدل على حضور فكرة أن الله حاضر ويرانا في أذهاننا، ومن خلال فهمنا الحقيقي لهذا الذكر، فإن الله يهبنا بحسب الآية ثلاثة أشياء: أولا صلوات من ربهم، ولنتخيل عظمة أن يصلي الله سبحانه على الإنسان، وصلاة الله عليه هنا معناها أنه يباركهم ويزكيهم ويرحمهم ويتلطف بهم. ثانيا رحمة من الله. ثالثا الهداية، فيهديهم إلى الطريق الصحيح ويحفظ لهم تماسك عقولهم وأعصابهم وصلابة إرادتهم، فيعينهم ويأخذ بيدهم ليكملوا الطريق ويتجاوزوا المصيبة والمعاناة والتحدي والخطر والشهوة والرهبة وإبليس وجنوده والنفس الأمارة بالسوء. وهكذا عند الطاعة، فإن ذكر الله وتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لهذه الطاعة وللعاملين بها من أجر وثواب وجنان ونعيم وخلد وعز وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة، يشوق الإنسان على فعل الطاعة ويصبره على مشاقها. وكذا عند المعصية، إذ عندما يتذكر الإنسان ربه ونهي الله له عن ارتكاب المعصية وما أعده من عقاب وحساب وعذاب، فإنه يخاف وتأخذه الرهبة، وهذا الذكر يصبره ليرتدع عن المعصية. وقد جمعت هذه المعاني في حديث لرسول الله يقول: الصبر أربع شعب: الشوق والشفقة والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق عن النار أو من النار اجتنب عن المحرمات، وفي رواية أخرى رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، في رواية أخرى استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. لأنه سيدرك أن الوقت غير متاح وأنها لا تعلم الفترة الباقية من الحياة، فيجهد للاستفادة من الوقت ويسارع إلى الخيرات. الأمر الثالث التحلي بالمستوى المطلوب من الفهم والانتباه لمسائل كثيرة، أبرزها أن حياتنا الدنيا محدودة فانية زائلة، فالإنسان حين يستحضر هذا الفهم بشكل دائم فإنه ستهون عليه كل المصائب مهما تعاظمت وكبرت. فالعلم بأن الدنيا وما فيها مما نربحه أو نخسره ومما نفقده أو نحصل عليه زائل فان محدود، هو العلم المستند إلى الفهم العقائدي الصحيح، والذي يهون المصيبة ويقوي عامل الصبر عليها. الأمر الأخير وهو وارد في الروايات أيضا، هو العمل على ضبط ما يقابل الصبر وهو الجزع. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما مفاده أن الجزع لا يغير في المقادير شيئا، لأن المصيبة وقعت، وسواء جزعنا أو صبرنا فإن ذلك لن يغير من الواقع شيئا، فإن الجزع لا يعيد ميتا إلى الحياة، ولا يعيد ما خسرنا من مالنا أو ما فقدنا من أرضنا المحتلة. ومضافا إلى ذلك فإنه لا يتبعه أي أجر أخروي، فلا فائدة دنيوية منه ولا أخروية. أما الصبر ففائدته الأخروية قد أشرنا إليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفائدته الدنيوية أننا به نستطيع متابعة حياتنا، فنترحم على من مات وندعو له، ونسعى لاستعادة أرضنا وخيراتنا وكرامتنا وأمننا وكل ما خسرنا، بل ونسعى للتعويض بما هو خير مما خسرنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم ننتقل بكم إلى كلمة السيد الحوثي في موضوع الأوضاع المنطقة، فإلى هناك.
أكثر تشددا وأكثر عدوانية ويحمل رصيدا إجراميا من جرائم الإبادة الجماعية، ويرون مواقفه أكثر جدية في إطار العمل لتنفيذ هدفهم الكبير، يلتفون حوله أكثر ويحظى في أوساطهم بشعبية أكبر، ولذلك كان معظم مجرميهم الذين وصلوا إلى مسمى رئيس وزراء، يعني في موقع المسؤولية الأول عندهم، هم ممن كانوا على رأس عصابات إجرامية، ممن كانوا على رأس عصابات إجرامية ترتكب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وهو معروف، يعني هناك على سبيل المثال إسحاق رابين، إسحاق شامير، شارون وآخرين أيضا، فأولئك حظوا بشعبية كبيرة. لماذا؟ لأنهم يرون فيهم أنهم أكثر قوة ضد العرب وأكثر عدوانية ضد العرب، ضد الشعب الفلسطيني وغيره. وبهذا كانوا يلتفون حولهم أكثر ويتفاعلون معهم أكثر، يحظون بأصوات أكثر. حتى من تسمى الآن بالحكومة، الحفنة من المجرمين، من كبار المجرمين